بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الإمام الزهري وغيره في أحداث غزوة أحد، ووصلنا فيه في الرواية إلى قول ابن إسحاق يقول: وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك. إذن قبل ما نستمر بالشرح وسنذكر ببعض الأحداث السابقة لنربطها بهذا الحديث، إذن في أول ساعات غزوة أحد كان النصر فيها للمسلمين، حتى انكشف المشركون عن معسكرهم وهربوا، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، فهنا للأسف تخلى الرماة عن موقعهم المهم وطمعوا، أو أكثر الرماة طمعوا بجمع الغنائم، فالتف عليهم خالد بن الوليد وكان يومها مع المشركين، فحصروا المسلمين بين فكي كماشة، بين خيارة خالد بن الوليد من خلفهم وبين المشركين الذين رجعوا بعد أن رأوا التطور الجديد في المعركة، رجعوا فانحصر المسلمون. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم حينها، وكان في 9 نفر من أصحابه في زاوية من المعركة، اضطر إلى أن يدعو الناس إلى الاجتماع حوله حتى لا يتشتت جهدهم. فلما نادى بأعلى صوته: إلي عباد الله، انتبه إليه المشركون، فتركوا شأنهم وهموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصيب بجراحات كثيرة، كسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج في جبينه، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين. هنا ظن المشركون، وقع النبي عليه الصلاة على الأرض، ظنوا أن الرسول قد قتل عليه الصلاة والسلام، فنادوا بأعلى صوتهم: قتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون اللي منشغلون بالمعركة بين فكي الكماشة لما سمعوا أن النبي قد قتل عليه الصلاة والسلام تركوا المعركة، منهم من رجع للمدينة، ومنهم من لاذ بجبل أحد يحتمي به، وكل اللي بقيت قليلة اللي بقيت تقاتل حتى قتلت. هنا ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس معه من أصحابه إلا 9، اضطر إلى الانحياز إلى جبل أحد، يروح إلى الجبل حتى يراه أصحابه اللي لازوا بالجبل. فبين المسير من موقعه إلى جبل أحد مسافة ما بعيدة، ولكن المشركون يحيطون به، فدافع عنه هؤلاء الصحابة الكرام دفاعا مستميتا، قتل الواحد تلو الآخر بين يديه، حتى قتل 7 من الأنصار بين يديه، ثم قاتل طلحة بن عبيد الله. كان معه المهاجرين فقط طلحة وسعد بن أبي وقاص، قاتلا قتالا شديدا حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجبل، وحتى عجزا في آخر الأمتار، عجزا ما بقوا قادرين يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله ملكين يدافعان عن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الجبل. الصحابة ما نعرفين من هذا، لأن الدم يملأ وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم ظنوا أنه قتل، ما خطر ببالهم. فكعب بن مالك يقول أنا أول واحد عرفته، نظرت أنه من هذا الرجل اللي يقترب منا، يقول نظرت فيه فعرفته. قال أول من عرفه بعد الهزيمة، بعد هزيمة المسلمين وقول الناس قتل رسول الله عليه السلام، يقول كعب بن مالك. كيف عرفه كعب؟ نستمر في الرواية. يقول كعب عرفت عينيه تزهران عليه الصلاة والسلام من تحت المغفر. يقول نظرت في الرجل اللي يقاتل ويقترب منا، نظرت في عينيه فعرفته فيهما عيني النبي صلى الله عليه وسلم، تزهران أي تلمعان وتضيئان. قال عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر. لابس الخوذة العسكرية اللي لبسها، بس كما قلنا الدم يمشي يسيل على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، والخوذة مكسورة كسرت حتى دخلت حلقتان في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام. كعب يقول نظرت في عيني فعرفته. فماذا فعل كعب؟ يقول فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب من فرحته لم يتمالك نفسه، لما شاف النبي وعرفه نادى كل الصحابة اللي موجودين على الجبل، قالوا تعالوا هذا هو النبي لم يقتل صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هنا يقول كعب فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت، يعني قال له اسكت، استمعنا خالصي منهم، من لحقنا مجموعة بدك تجيب كل الجيش علينا، اسكت. قال أنصت، أشار إلي أنصت، ما تعلن أني إساني حي، لأن بيجتمعوا علينا، خلينا نجتمع أولا. يقول أبو إسحاق يقول فعرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهضوا به ونهض معهم إلى الشام. يعني المظهر كان أنه كان واقفين على الجبل على صخرة عالية، فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسفل الجبل عرفوه. فكعب بن مالك نادى الصحابة فجاءوا فأدركوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فحملوه إلى أعلى الجبل أو إلى الصخرة حيث يقفون. قال فنهضوا به ونهض معهم إلى الشعب، واجتمع حوالي 30 من الصحابة الكرام حول النبي عليه الصلاة والسلام، وارتقوا إلى الشعب، يعني هو شق في الجبل، يعني شق موجود في الجبل، دخلوا فيه حتى ينجوا من سهام القوم ومن نبلهم. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع الرواية بغير رواية ابن إسحاق حتى نعرف ماذا جرى. رواية رواها ابن حبان في صحيحه، يقول أبو بكر رضي الله عنه يقول كنت أول من فاء إلى النبي عليه الصلاة، يعني لما كعب نادى تعالوا يا مسلمين هذا الرسول عليه السلام، كان أبو بكر موجود وعمر موجود وعلي موجود، كلهم رضي الله عنهم موجودون، بس ما كانوا معه، ظنوا أنه قتل. اللي بقي معه كما كنا 7 من الأنصار وطلحة وسعد، بس الصحابة ذهبوا للجبل، بس هؤلاء لم يفروا إلى المدينة كما فر غيرهم. يقول أبو بكر كنت أنا أول واحد ركضت إلى النبي عليه السلام لما سمعت الساعة عيشر كذب. يقول كنت أول من فاء إلى النبي، أي رجعت إليه عليه الصلاة والسلام، فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح، وإذا به يشتد كأنه طير حتى لحقني. يقول أبو بكر أنا أول من ركض إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحا بنجاته، طلعت خلفي ما لقيت إلا أبو عبيدة راكد ركض، يقول يشتد أي يركض كأنه طير من شدة إسرائه حتى لحقني، إن صار أنا ويوصلنا سوا. فيقول فنظرنا فإذا بين يديه طلحة صريعا، طلعنا النبي عليه الصلاة والسلام معه ما في إلا سعد وطلحة، سعد السويف على إجراء طلحة بالأرض، لأن طلحة قاتل قتال السبعة وجرح جروحا بليغة. فلما رأى النبي أصحابه عليه السلام كان أول همه طلحة مش هو نفسه، قال دونكم أخاكم فقد أوجب. عملوا لأبو بكر ولأبو عبيدة، بعدين جاء عمر وعلي، قال دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني اعتنوا بطلحة بن عبيد الله لأن عم بيموت، اهتموا به وعالجوه، فقد أوجب. قال العلماء وجبت له الجنة، بشره النبي بالجنة وهو حي يرزق. وفي رواية يقول فيها عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. أبو بكر تعلمون حبه النبي عليه الصلاة والسلام، أبو عبيدة ما كتير انتبهوا لطلحة، همه من النبي عليه الصلاة والسلام ودمه يسيل. يقول أبو بكر فتقدمت، لأن أرجع لرواية ابن إسحاق، يقول ابن إسحاق فتقدم أبو بكر نحو النبي عليه الصلاة والسلام، يقول جئت لأنزع، يقول قد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر حتى غابتا في وجنتيه الشريفتين، أو في وجنته دخلوا خدويه، يعني الحلقة غابت، يعني غابت مع تجرح عميق. يقول أبو بكر فذهبت لأنزعهما من وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. إن أبو بكر ترك طلحة بالأرض، اهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا أدمه عم بيسيله والحلقة موجودة بالخد، إصابة بالغة. فيقول أبو بكر جيت بدي شيل الحلقة، فأبو عبيدة بيحلفني بالله لنشدتك بالله إلا لما تركتني، خليني أنا شيلك. شوف الشوق والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. شو بدي يعمل أبو عبيدة؟ شو بدي يختلف شيلته عن شيلة أبي بكر؟ شوف ماذا فعل أبو عبيدة. يقول فأخذ السهم، فأخذ السهم، السهم يعني النبل الموجودة بالحلقة فيها مثل سكين صغيرة النبل بيفوت. يقول فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضمده كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قبل أبو عبيدة يشيل الحلقة بإصبعه، لو إجا شيل نتش هيك سيتأذى نجازه وينزف كثيرا وتتشوه وجنته. يقول ماذا فعل أبو عبيدة؟ حطمه سنينه على السنجل الموجود بالحلقة اللي داخل في اللحم، فجعل ينضمده، يعني يحركه شوي شوي بسنينه، ينقزه بسنينه يحركه شوي شوي حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعل ينضمده، أي يكزكز عليه بسنينه شوي شوي وعم يسحبه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استل السهم من وجنته فسقطت سنية أبي عبيدة. لما سحبوا الحلقة سحبها بأسنانه في السن الأمامي سقط، تعب عبيدة وقع على الأرض. شوف من شدة اهتمامه حتى لا يتألم النبي صلى الله عليه وسلم. لما شاف المنظر أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه شال أول حلقة على أبو عبيدة، قال له خليني أنا شيل الثاني. فقال له أبو عبيدة مرة أخرى، قال نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. فتقدم مرة ثانية أبو عبيدة فجعل السهم في فيه وجعل ينضمده حتى استله وندرت ثنيته الأخرى، وقعت السن الثانية، ثنية السن الأمامي اللي من فوق وقع، وقع السن الثانية صارت سنتين وقعوا، سنان الأمامي اثنان وقعوا. فلما نزعوا الحلقتان وزال الخطر، هنا يقول لهم عليه الصلاة والسلام قال دونكم أخاكم فقد أوجب، اهتموا لي الآن بطلحة، ما شلتوا الحلقات اهتموا الآن بطلحة. يقول أبو بكر فأقبلنا إليه نعالجه وقد أصابته 14 ضربة. طلعنا من طلحة، شوف إننا بدنا نبلش مضروب 14 ضربة سيف في جسده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام الآن المشهد صار هو في داخل الشعب، يعني هذا الشق في جبل أحد، ومعه حوالي 300 من أصحابه، وأبو بكر وأبو عبيدة عم يهتموا بطلحة، والنبي نزعت الحلقتان من وجنتيه الشريفتين. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول ابن إسحاق: فلما أسند النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أي محمد، لا نجوت إن نجوت. يقول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه، طلع شوي على الصخرة ودخلوا بهالشق، ما سمعوا إلا أحد المجرمين من كبار المجرمين من قريش شاف النبي عليه الصلاة والسلام حيا اسمه أبي بن خلف، فركض إلى النبي يريد أن يقتله. ما نعم وطلع له الصحابة ولا غيره، بده يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يقول وهو مسرع نحو النبي عليه السلام؟ يقول: أي محمد، أي يا محمد، لا نجوت إن نجوت، لا نجوت إن نجوت. يعني ما انتهت بعد المعركة. فالصحابي الحمد لله موجود الآن أكثر من 30 حول النبي عليه السلام، قالوا له: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ بتحب نحن نقتله؟ أبي الآن يتقدم بفرسه نحو النبي عليه السلام. الصحابي قالوا: يا رسول الله، ننزل نقتله؟ فقال: دعوه، خلوه. يقول: فلما دنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله. النبي يريد أمرا عليه الصلاة والسلام. لما اقترب أبي بفرسه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي تناول حربة من أحد الصحابة جنبه اسمه الحارث بن الصمة، أخذ الحربة ونزل يواجه أبي بن خلف، استقبله يصوت وشو. يقول: فلما دنا، لما اقترب أبي من النبي عليه الصلاة والسلام، طعنه النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. إن أول ما اقترب أبي، النبي ضربه عليه الصلاة والسلام ضرب بالحربة. بشوف الرواية تبين، في روايات أخرى تبين كيف كانت الضربة. أبي لابس خوذة عسكرية حديد كلها، ما نبين وشه ولا رقبته، ولابس هنا درعان، يعني حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام صابوا في صدره لا يؤثر فيه، أو صابوا في رأسه لا يؤثر فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر في فجوة بسيطة بين الخوذة وبين الدرع، في هون في ثغرة بسيطة بين هون، نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فصابوا فيه، فطعنه في عنقه طعنة تدأدأه منها عن فرسه مرارا. فصار أبي لما طعن النبي هذه الطعنة وقع عن الفرس وصار يدقلب عدة مرات. طبعا ماذا فعل هنا أبي بن خلف؟ دغري ترك الفرس وهرب إلى جماعته اللي كانوا شوي بعاد عن النبي عليه السلام، راح لعندهم هربان، ما رجع قاتل، دغري هرب. يقول ابن إسحاق: فلما رجع إلى قريش، ماذا يقول أبي؟ يقول: فلما رجع إلى قريش قال أبي: قاتلني والله محمد. يقول لجماعته الكفار، يقول: لقد قتلني محمد عليه السلام. الكفار ما فهموا ماذا يقول، نظروا في جرحه، نظروا في جرحه، فماذا وجدوا؟ يقول ابن إسحاق: فنظروا فإذا خدش غير كبير قد خدجه، فاحتقن الدم. ما طلعوا، طلعوا جرحه ما في دم، لقوا هيك خمشة بسيطة محل ما صابوا، مخرمشة خرموش، وما في دم عم يسيل، ما في دم عم بيسيل. فاستغربوا منه انه شو عم بيقول قتلني محمد عليه الصلاة والسلام، وما شبك شيلك، ما في دم، ما في جروح، كل اللي مطلع له خرمشة، خدش بسيط. فماذا قالوا؟ لا، قالوا: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس. قل: وين عقلك راح؟ وين عقلك راح؟ ما بقى عندك عقل؟ لك ما فيك شيء، ما في شيء، ما في شيء، ما بك أي شيء. فماذا يقول لهم أبي؟ قال: إنه قد كان يقول لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. يقول أبي: كان محمد عليه السلام مرة قال لي بمكة أنه سيقتلني، لذلك أنا متأكد أني سأقتل، أني ميت، حتى مش لو ضربني بالحرب، لو بصق علي سيقتلني، لأنه قالها لي. طيب شو كيف قالها، شو المناسبة للنبي عليه السلام قال لي أبي هذا الكلام؟ أرجع للرواية شوي، رواية أخرى تبين، كان أبي بن خلف في مكة يحقد على النبي كثيرا عليه السلام، فكان إذا رآه في مكة، إذا كان أبي رأى النبي ماذا يقول له؟ قال يا محمد إن عندي العوز فرسا أعلفه كل يوم فرقا من زرة أقتلك عليه. كان أبي إذا شاف النبي في مكة عليه السلام بيقول له أنا عندي فرس اسم العوز كل يوم عم طعميها فرقا من زرة، يعني 12 مد، 12 مد سمى فرق، كل يوم عم بألفها 3-4 كيلو درة مشان أقتلك عليها. هي أولى وين في مكة. فالنبي ماذا أجابه يومها؟ قال بل أنا أقتلك إن شاء الله، قال أنا أقتلك. لذلك لما النبي عليه السلام ضربه هذه الضربة تأكد أنه قتل، فجاء لقومه لو قتلني والله محمد، قالوا لك ما فيك شيء، قال لهم كان يقول لي بمكة أنا أقتله وهو صادق، فلذلك والله لو بصق علي لقتلني. قومه منهم صدقين شجاري ومنهم فهمانين، فرجعوا به إلى مكة. فهو في الطريق أبي يتوجع، لأن جرحه كأخو إسلام كان داخلي بالصغير ما في دم، بس كان الدم محتقنا. فماذا يقول لهم أبي؟ قال واللات والعزى لو أن الذي نزل بي من الوجع نزل بأهل ذي المجاز كلهم لماتوا أجمعون. إلون عم أتوجع لدرجة أنه لو هذا الوجع نزل على أهل السوق، سوق ذي المجاز، كلهم ماتوا من شدة الوجع. الناس ما عم تصدقوا حتى مات، وصلوا إلى مدينة اسمها سرف، فمات فيها عدو الله أبي بن خلف. نقف عند هذا القدر إخوة الإسلام من الرواية، ونأخذ بعض العبر منها بعون الله تعالى. أول عبرة منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد وحسن الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، اللي بيقتل النبي يضاعف له العذاب، أو اللي النبي بيقتله، تبي اللي بيقتل النبي يضاعف له العذاب، فمنها ليش قتل النبي، بس ليش اللي النبي يقتله يضاعف له؟ لأن النبي بالغالب أو مش بالعموم عنده رحمة بالناس وشفقة، فلا يقتل بيده إلا من رام قتله أو أذى إزاء شديدا وحارب حربا شديدا، هذا اللي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لم يثبت في الأحاديث ولا في السير أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل بيده أحدا إلا أبي بن خلف ثابت، ما في أحد قتل النبي بيده إلا أبي. والنبي برحمته بالناس ما بيقتل الواحد إلا إذا كان يريد قتله، مثل ماذا قال لا نجوت إن نجوت، وجيب يقتل النبي عليه الصلاة والسلام قتله. فهذا أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إخوة الإسلام، انظروا إلى الكفار، يعني حتى أعداء الإسلام، أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، أبي بن خلف كانوا عارفين صدق النبي، كانوا عارفين بأنفسهم، يعني عم بيقولوا له قوم لك ما شبك شيء، ما قتلك ما شبك شيء، قال لهم هو كان يقول بده يقتلني، لك هو صادق، هو صادق، لو بصق علي لقتلني. شوف في أنفسهم يعلمون أنه صادق عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كانوا يحاربونه ويكفرون به. هذا الكفر، نوع الكفر هذا سماه العلماء الجحود، كفر الجحود، بيعرف الحق ويخالفه. لذلك الله بيّن هذا الأمر في القرآن الكريم، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كان النبي بيزعل على السلام كثير ويحزن على قومه، يعني ليش ما عم تصدقوني؟ لك أنا رسول الله إليكم، لك في آخرة في جنة وفي نار، ليش ما بتصدقوني؟ فكان يحزن لما يرى إعراضهم وبيقولوا له أنت كذاب، يحزن. فالله يقول له لك يا رسولنا لا تصدقهم، يعرفون أنك صادق بس لا يريدون الحق. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، يعرفون صدقك بس شو القضية، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يريدون الكفر جحودا وعنادا، ما بدهم الحق، ما بدهم الدين. وهذا للأسف شأن أكثر الكفار، مش كل الكفار، في ناس كفروا عن جهل مثل النصارى، سماهم القرآن ضالين، ضلوا تبعوا اليهود، اليهود ضلوا عن علم، عرفوا الحق وضلوا، أما النصارى تبعوا اليهود فضلوا عن جهل. لذلك الله تعالى لما وصف قوم فرعون ماذا قال في وصفهم؟ قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي عرفوا أن الآيات اللي جاء بها موسى من الله بس جحدوا بها، ما آمنوا بها جحودا وعلو وظلما وعلوا، بس أنفسهم تعلم أنها من الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا للأسف كان حال كثير من كفار قريش. لذلك الله تعالى في الآخرة يخبرنا عن مصير، عن ماذا يفكر الكافر في الآخرة، خاصة كفار قريش. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني الكفار لما يقف يوم القيامة ويشوفوا النار بيقول يا ريت نرجع للدنيا ونرجع مؤمنين بالنبي عليه السلام، كفار قريش. فالله ماذا يقول لهم؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يقول تعالى الآن بدا لهم ما كانوا يخفون في الحياة الدنيا. شو كانوا يخفون في الحياة الدنيا؟ علمهم بصدق محمد عليه السلام، هذا كان يخفونه عن أتباعهم، يقول لهم محمد كذاب حاربوه قاتلوه، بس كانوا يخفون في أنفسهم أنه صادق، ما كانوا يظهرون ذلك، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. إذا هذا الكفر إخوة الإسلام اسمه كفر الجحود، وهذا أشد أنواع الكفر. واليوم إذا نظرنا يا إخوة الإسلام إلى حياة الناس نرى أن أكثر الناس أو كثير من الناس عندهم الجحود، جحود الحق، سواء يجحدون الإيمان أو يجحدون حقيقة من الحقائق، اسمه جحود. بدي أضرب مثل من واقعنا حتى نفهم ما معنى الجحود. يعني كل الناس اللي وقفت مع بشار الأسد بحجة أنه هو عم بيحارب داعش، كلهم يعلمون أن بشار مجرم وقاتل وأن إجرامه أشد من إجرام داعش بألف مرة. حتى جماعتنا المسيحيين وحزب الله والسياسيين اللي كلهم الآن مستنفرين لحرب داعش وغضين الطرف عن جرائم بشار في لبنان اللي عملها تفجير المسجدين وغيرها، يغضون الطرف، بس هم في أنفسهم يعلمون أن بشار أشد جرما وإجراما من داعش. طب لماذا يجحدون الحقيقة إذا؟ ليش ما بيقولوا شيء الناس؟ داعش أخي مجرمين وبشار مجرم، ليش ما بيعترفون؟ لأنهم يتوسلون من وراء حرب داعش حرب الإسلام. من اللي جتنا فرصة الآن، كان شاب متهور عملوا كان ذبحة وكان حرقة وكان كذا بهدلوا صورة الدين، الآن فرصة ننتقم من المسلمين ونقول الإسلام إرهاب، وكل شاب صار ملتزم بيلتحي بيصلي بالجامع صار عرضة للاعتقال والضرب والتعذيب بحجة داعش، كل فتاة منقبة صارت عرضة للتحقيق وإهانة كرامتها بحجة داعش. لكن العمل هذه فرصة ذهبية حتى ننتقم من الإسلام والمسلمين. لكن قدر الله يأخذ الإسلام من أيام أن النظام السوري قصف خان شيخهم بالكيماوي بالغازات السامة، وطبعا النظام كان يتوقع مثل كل مرة بيقصف وهو الناس بتقولوا قصف وبيقولوا ما قصفنا، وعنده كذابين كثير من وليد المعلم ومن دونه بيحلف 100 يمين انه ما قصفنا ومين بده يثبت. فجاءت هذه الصور وهذا كله بأمر من الله فضحت إجرامه. صور مؤثرة كيف أولاد تختلق، أولاد 100 طفل يموتون خنقا أمام مرأة العالم. هون أسقط في أيدي هالدول اللي تدعم بشار، ما بقى شو بدها تحكي؟ تقول بدنا نقتل داعش؟ شو بدها تحكي؟ لماذا إجرامه؟ ماذا تفعلهم به؟ فأمريكا خجلا، هي بتقول أن رأيت حقوق الإنسان والمدنية وحقوق الأطفال، خجلا عملوا ضرب لبشار حتى يعني يستردوا شيء من ماء وجهه. ولكن ما هو موضوعنا اليوم، بس موضوعنا أن نشوف الموقف الإيراني. الإيراني اليوم أدانت ضربة أمريكا للقاعدة الجوية اللي انطلقت منها طائرات السورية بالأسلحة الكيميائية. أمريكا ضربت اليوم، إيران تستنكر الضرب، يقول هذا عدوان. طيب يا عمي لما هو قتل 100 طفل بالأسلحة الكيميائية، قتل قبلهم ملايين، بس أنا ملكي بس هون، ليش ما استنكرت الضربين؟ الحقيقة نقد الإسلام نكتشف أن هؤلاء القوم الباطنيون يعني أشد حقدا علينا من الأمريكان ومن الصليبيين وحتى من اليهود. حتى نتنياهو استحى واستنكر الضربين، إلا هؤلاء لا يستنكرون ويفرحون، وإذا واحد رد على بشار ضربته يستنكرون عليه. إداش هالحملين حقد على الإسلام وعلينا، إداش حقدهم، لا يرضيهم منا إلا أن نقتل بالكيماوي أو نترك البلاد إلى أوروبا وهن يستأثرون بالبلاد. هذا اللي بدون يد، والسياسيين تعون لحينهم العيش المشترك والحكومة وحدة وطنية وكذا وكذا، وهم يعلمون حفظهم على أهل الإسلام. هذه قضية يجب يا أخي الإسلام تكون في أذهاننا، نعرف وين نعيش، مع من نعيش، مع من نتعامل، ماذا يظن بنا الآخرون، كيف ينظرون إلينا، ينظر إليك ويسلم عليك وفي نفسه أن يلعق دمك وأن يذلك وأن يأخذ عرضك ومالك وأن ينفيك من بلدك. إذا منكم فهمني أعدائكم لهذه الدرجة حقيقة نصبح كما كنا في عهد التتار، تأتي الأمة يذبحون ولا يحركون ساكلا. هذا الأمر انكشف في فضل الله، بس في أمر آخر أظهرته هذه الضربة، أمر خطير أظهرت الضربة في الإسلام، أن الأمة أكثر الأمة ميتة، الأمة ميتة. يعني نحن ترك يا أخي وضعنا مضروب، بس الشباب يمكن يقول لك من خاف يا أخي بكرة بيعتقلونا وكذا المخابرات. طيب وين الأمة؟ وين الجزائر؟ وين تونس؟ وين المغرب؟ وين أندونيسيا؟ وين موريتانيا؟ وين ماليزيا؟ وين الأتراك؟ وين الخليج؟ يقوموا يعملوا مظاهرات يا أخي، استنكروا، ما لك قوموا بالجهاد، بس انزلوا مظاهرات استنكروا، وقفوا صامتين تستنكروا، انزلوا للشوارع يا أخوة. هذه تعطيك علامة أن الأمة ميتة. ليش ما بتقوم الأمة يا أخوة؟ الأمة خلال سنوات هذه الغزو الفكري صار ما عندها هم إلا الدنيا، إلا الزنا والخمر والتجارة والمال. لخلق أنا بنزل بعرض تجارتي للخطر، بعرض زوجتي للخطر، بعرض حياتي للخطر، أضيع ساعتين من وقتي فيني أربح فيهم 20 دولار، ليش أضحي بمصرياتي؟ الأمة تموت بسبب حبها للمال، حبها للشهوات. هذه الضربات تكشف أن الأمة ميتة. لذلك الله تعالى يا إخوة يجعل هذه الاختبارات للعباد. الله تعالى يا إخوة مش عاجز يقضي على بشار بأمر واحد منه كن فيكون، أو يسلط عليه حلفاءه مثل ترامب وغيره، بس الله يختبر المؤمنين اللي بيقول لك لا إله إلا الله، بيصلي وبيصوم بيحج وبيعتمر، وبتلاقيهم عم يبكوا بالحرم وراء الإمام، عم يبكوا وينوحوا لو ولا ينصرون مظلوما لو ولو بكلمة. بالأول الأمة لما كانت حية مرة بأيام فنادت، عفوا بعد المعتصم نادت ومعتصماه، فجهز جيشا 90,000 فقد على الروم اللي اعتدوا على امرأة واحدة. أم حي عايشة دغري يا شباب اعتدوا على امرأة أم وأم أهبوا، لأن لو نادت 1,000 مرة يا شباب يا كذا، مش امرأة لك، نساء وأطفال يحرقون بالكيماوي، ما في أحد. لذلك يا أخوة الإسلام هذه إشارة خطيرة في حياتنا، إن الله تعالى في التاريخ الإسلامي لما ماتت الأمة مثل هذه الموت بأيام التتر، كان يأتي التتر إلى وقفوا عن حياتي دبحوا ما يدعثني ولا حدا يتحرك، استبدلهم الله، مات هذا الجيل، فأعطى الله تعالى راية الإسلام للأتراك، قالوا للعرب ما فيكم خير في ذاك الجيل المقصود، ما فيكم خير توقفوا وحده. مرة أجا تتر يوقف 50 مسلم قالوا وقفوا على الحياة بدي يدبحكم، وقفوا وهو عم يدبح فيهم واحد ورا الثاني ما عم يدبحوا، وقعت الكفية عنه طلعت مرة. يقول الإمام السبكي والله لو ما أني شاهدت هذا في عصري وحدث به ما صدقني الناس اللي يأتوا من بعدنا. فلذلك لما صار الخزي بالأمة الموت لهذه الدرجة الله استبدلهم، فسخر الأتراك العثمانيين حملوا راية الدين ونافحوا عن الإسلام والمسلمين. لذلك إذا بقينا بالحل أخذ الإسلام صراحة سنستبدل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نسأل الله تعالى ألا يستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع صفهم ووحد كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك ببشر وجنوده فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم إنهم أجرموا فانتقم منهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.